بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يقدموا لكم هذه الخطبة، والتي هي بعنوان الصلاة الصلاة، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن داود الفايز. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أوجدنا الله في هذه الحياة الدنيا لغاية عظيمة، وهي عبادته سبحانه. قال جل من قائل عليما: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن فهذه الحياة ابتلاء وامتحان واختبار، ثم ارتحال فجنة أو نار. ولقد أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فرائض، وحرم علينا محرمات، لنتبع أوامره وننتهي عن نواهيه. فمن استقام على طاعة الله واستجاب لأوامر رب الأرض والسماء سعد في الدنيا ونجا في الآخرة، ومن أعرض عن طاعة الله فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. وإن من أوجب الواجبات التي ألزمنا الرب جل وعلا بها هذه الصلاة، وهي المعيار، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج إلى بيت الله. قال: صدقت. إلى آخر الحديث. نعم يا عباد الله، إن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد شهادة التوحيد، التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أوجدت النار، وإن لنا في هذه الخطبة وقفات تجاه هذا الموضوع مع ثلاثة أصناف تجاه الصلاة من الناس. الصنف الأول ممن ولد في بلاد الإسلام، وممن تربى في بيت إسلامي، وممن ولد من أبوين مسلمين ويترك الصلاة. أقول وبكل أسى، نعم إنه يوجد من أبناء المسلمين من يتساهل في آداء الصلاة ويصلي أحيانا ويترك أحيانا بحسب الحال، فما حكم من هذا صنيعه؟ قد ذهب جمع من أهل العلم، وإن كان الترك تساهلا وكسلا ولم يكن جحودا ونكرانا، أن هذا كفر والعياذ بالله، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومستدلين كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. نعم يا عباد الله، أقول إنه يوجد من أبناء المسلمين من أشغلته الدنيا بزينتها وزخرفها وتساهل في آداء الصلاة، وقد يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وقد لا يصلي إلا الجمعة والعياذ بالله. فأقول يجب علينا جميعا أن نناصحه ونخوفه بالله، ونبين له الحكم الشرعي، وأن هذا منكرا عظيما يجب عليه أن يتوب وأن ينيب إلى الله، وأنه إذا مات على هذه الحالة والعياذ بالله فهو مات على الكفر، نسأل الله السلامة. فقد سئلت اللجنة الدائمة، سألتها امرأة عن ابن لها بلغ السنة 7 من عمره، تقول السائلة: قد توفي ابني وهو في 17 من عمره وهو لا يصلي، وأريد الحج عنه. فأفتت اللجنة بالإجماع أنه لا يجوز الحج عنه، ولا الدعاء له ولا الاستغفار له، لأنه والعياذ بالله مات على الكفر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وإذا كان هذا حاله فإن الأحكام التالية تترتب عليه: أنه أولا إذا مات لا يجوز لوليه أن يغش المسلمين ويطلب منهم الصلاة عليه والدعاء له والشفاعة عند الله له. ثانيا أنه لا يرث ولا يورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ثالثا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. رابعا أن زوجته تطلق منه ولا تحل له إلا بعقد جديد. نعم هذه حال تارك الصلاة، فعلينا جميعا أن نتناصح ونبين هذا الحكم، لأننا نرى تساهلا لا سيما من فئة من الشباب. الصنف الثاني من الناس تجاه الصلاة من يصلون ولا يتركون الصلاة، ولكنهم يتساهلون في آدائها مع جماعة المسلمين. والصلاة يا عباد الله مع الجماعة واجبة من واجبات الإسلام، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها، ولكن القول الصحيح أنها واجبة، والدليل على ذلك قول الرب جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فالله سبحانه وتعالى لم يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو مصاف للعدو أن يصلي بمفرده، بل أمره أن يصلي صلاة الخوف المعروفة، وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المفسرون: هذا نص بوجوب الصلاة مع الجماعة، حيث أمر الرب جل وعلا في بداية الآية بإقامتها، وختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم عندما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، وبيني وبين المسجد واد فيه هوام، فهل تجد لي رخصة؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. رجل ضرير، هذا عذر، وليس له قائد يدله إلى المسجد، وهذا عذر ثاني، والمسجد عن منزله بعيد، وهذه حجة ثالثة، وبينه وبين المسجد واد، وهذا الوادي فيه هوام. ومع ذلك لم يرخص له المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما بال الصحيح السليم وهو يسمع داعي الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يجيب؟ ما هو عذره عندما يقف بين يدي جبار السماوات والأرض؟ وربما يكون قد جلس على معصية من معاصي الله، والعياذ بالله. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية: لولا ما فيها من الذرية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهم بهذا الفعل إلا لأنهم تركوا واجبا وفعلوا منكرا. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل، والله المستعان. يقول: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة مرضه، ومع ذلك لا يترك الصلاة، وإنا نرى تساهلا في أداء الصلاة مع الجماعة، لا سيما صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته، فإنه من يطلبه يدركه ثم يلقيه في نار جهنم، والعياذ بالله. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نتهم من يتخلف عن صلاة الفجر. نعم، إنها في وقت يكون الإنسان يخلد فيه إلى الراحة، وسبحان الحكيم العليم فأنت يا عبد الله بين أن ترضي نفسك والشيطان أو تستجيب لداعي الرحمن ذاكرا له سبحانه فتطيب نفسك وتصبح بحفظ الله ورعايته من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. نعم يا عباد الله، ثم إن علينا مسؤولية كبيرة على من تحت أيدينا من الأبناء والبنات، فلا يخرج الإنسان إلى المسجد وعنده من الأبناء من يتخلف عن الصلاة لأنهم خصماء له يوم القيامة. ولا تظن أخي الكريم وأخي الحبيب أنك تجلب لهم بهذا الصنيع راحة وسكينة واطمئنانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نجد من الآباء والأمهات من يعنى بإيقاظ أبنائه للدراسة بعد وقت الصلاة بنصف ساعة ولا يعير ذلك الاهتمام ولا شيء منه إلى آداء هذا الركن العظيم. فعلينا يا عباد الله بتقوى الله ومحاسبة أنفسنا وإنقاذها مع الأبناء من عذاب الله ومن عقوبة الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه سبحانه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا أنفسكم وحاسبوها حسابًا عسيرًا حتى يسهل عليكم الحساب يوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. وجاهدوا أنفسكم أن تحضروا إلى الصلاة بقلوبكم وأبدانكم حتى ينطبق عليكم قول الرب جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن من الناس من يحضر إلى الصلاة ببدنه، أما القلب فيصول ويجول في متاع الدنيا، والقلب ساهلا ولم يعلم أنه يقف بين يدي جبار السماوات والأرض، وأنه يخاطب الله جل وعلا، وأن المولى سبحانه يعلم سره ونجواه، وأنه لا تخفى عليه خافية. وعلينا جميعا أن نستن بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نصلي كما صلى كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلقد كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا قام إلى الصلاة لصدره أزيز كعزيز المرجل من البكاء من خشية الله، لأنه يعلم أنه يخاطب جبار السماوات والأرض، وأنه يقف بين يديه مستحضرا لهذه الكلمة: الله أكبر، أي لا شيء أكبر من الله. وأنه أزاح الستار الذي بينه وبين يدي الله، وأنه إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الرب جل وعلا: التجأ بي عبدي. وإذا شرع في قراءة الفاتحة أخذ الرب جل وعلا يجيبه: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. وهكذا ما دام أن القلب حاضر يا عباد الله. ولكن كيف يحصل لنا ذلك؟ أقول بأمور منها أن نستشعر هذا المعنى، أننا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه يرانا، وأنه لا تخفى عليه خافية. وهذا من أعلى درجات العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولقد سار على هذا المنهج الرعيل الأول، فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس من البكاء، لأنه رضي الله عنه إذا شرع في قراءة الفاتحة بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء هم الذين ينتفعون بالصلاة، وهؤلاء هم الذين تبعدهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لماذا لا تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ والله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيحضر المسلم إلى بيت الله ويصلي، فلربما أنه يحدث نفسه في الصلاة أنه إذا خرج منها أن يذهب إلى المعصية الفلانية، أو ما إن يخرج من المسجد إلا ونراه متلبسا بمعصية عند باب المسجد. يقول أحد السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليراجع صلاته. نعم، لأن هذا كلام الله، كلام العليم الحكيم. نعم يا عباد الله، وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا دخل في محرابه بكى، لأنه يعلم أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم سبحانه وتعالى سره ونجواه. فقد بكى ذات يوم، فأتى إليه أهله وسألوه بعدما انتهى من صلاته، فلم يجبهم إلا من الغد. قال: كنت أقرأ في آخر سورة الزمر ونفخ في الصور، وتذكرت انقسام الناس إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فما أدري من أي القسمين أكون. نعم يا عباد الله، إذا حضرت الأبدان فلتحضر القلوب، ولنستشعر عظمة علام الغيوب، ولنتصور أن هذا الخطاب لنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إلى أن قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وفي الأبدان فلتحضر القلوب، ولنستشعر عظمة علام الغيوب، ولنتصور أن هذا الخطاب لنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إلى أن قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وتفضل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد عزا لهذا الدين اللهم فتوله وسدد قوله وفعله واحفظه بحفظك،
وارعه برعايتك واحرصه بعنايتك يا رب العالمين. ومن أراد سوءا للإسلام والمسلمين فعليك به، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في الصلاة من الخاشعين، واجعلنا فيها من المحافظين يا رب العالمين. اللهم بين وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم نور بصائرهم، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أقر أعين آبائهم بصلاحهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما